الحمد لله، الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيا أيها الإخوة، موعظة ونصيحة في هذا المقام لي أولا وللسامعين ثانيا، أقول فيها مستعينا بالله جل وعلا، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في هذا الحديث العظيم بيان أن محط نظر الله عز وجل هو القلب، لتعلم أن القلب شأنه عظيم وليس بالأمر اليسير. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مهما تجمل العبد ومهما كانت هيئته، إذا كان في قلبه خلل فإن ذلك ليس بنافعه. ولهذا كم تجد من الأدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها الحث على العناية بالقلوب وإصلاحها والحذر من فسادها وعطبها ومعاهدتها بالعلاج الرباني ليلا ونهارا. جاء من حديث أبي عنب الخولاني عند الإمام الطبراني وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله عز وجل من أهل الأرض آنية، وإن آنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إلى الله عز وجل ألينها وأرقها. كلما كان القلب لينا رقيقا يقبل الهدى وينتفع به كان أحب إلى الله تبارك وتعالى، وكلما كان القلب قاسيا مريضا بعيدا عن الحق والهدى والذكر والطاعة والعبادة كلما كان بعيدا من الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل حذرنا أن نكون كأهل الكتاب الذين تمردوا على الشرائع التي فرضت عليهم حتى فسدت قلوبهم، فعاقبهم الله عز وجل بطمسها. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا قست القلوب فسقت الأبدان، إذا قست القلوب مرضت الأبدان. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. أهل الكتاب لما تمردوا وعصوا واحتالوا وغيروا وبدلوا عاقبهم الله عز وجل بقسوة القلوب، فلم ينتفعوا بالوحي، فحذر الله عز وجل هذه الأمة من ذلك. ولهذا لما ذكر الله عز وجل قصة بقرة بني إسرائيل حين أمرهم الله عز وجل بذبح تلك البقرة فجعلوا يحتالون ويتمردون، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي وجعلوا يتمردون ويترددون ويبتعدون عن تنفيذ أمر الله جل وعلا الذي كان على لسان موسى عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك عاقبهم الله قال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. القلوب تقسو وتغفل وتمرض وربما تموت. وما أقل الذين يتعاهدونها ويتفقدونها. أحدنا لو أصيب بالزكام لربما ما صبر لاحتاج أن يذهب إلى الطبيب ليبحث عن الدواء. لو أصابه وجع في ضرسه لاهتم به وعالجه. يهتم بالبدن لكن قلبه يمرض ولا يتفقد ولا يسعى في علاجه ولا يبحث عن الأسباب التي كانت هي المعول لهدمه وخرابه. تمرض القلوب فيصير الناس في غفلة شديدة يعرضون عن ذكر الله وعن عبادة الله وعن طاعة الله. ولهذا نسمع دائما القرآن يتلى علينا والأحاديث النبوية والمواعظ النافعة ولا ننتفع. نصلي الصلوات ولا نستفيد كثيرا. يقول الإمام اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الناس بصوت مرتفع آمين فيخرج أحدهم من باب المسجد وهو متشبه بالنصارى في لباسه في هيئته في كلامه في معتقده وهو متشبه باليهود وكأنه لا يدري ما يقول لأن القلوب تقسو وتمرض. وربما لا يستجاب دعاؤه لأنه قد جعل بينه وبين إجابة الدعاء موانع كثيرة. ما أحوجنا إلى أن نتفقد هذه المضغة وأن نتعاهدها وأن نسعى في إصلاحها. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن في الحديث المتفق عليه أن من إكرام الله عز وجل لأهل اليمن أن جعل قلوبهم رقيقة وأفئدتهم لينة. قال أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة. وفي رواية خارج الصحيح هم أرق قلوبا وألين أفئدة وفي رواية العكس. جعل الله عز وجل أهل اليمن أهل القلوب الرقيقة يتقبلون الحق ويعتنقونه ويسيرون عليه ويدافعون عنه ويعملون به. فمن كان كذلك فهنيئا له. هذا أمر مهم أن نعالج قلوبنا. كثر الشر في أوساطنا كثرت الاختلافات كثرت الفتن كثرت التنافرات والسبب هي القلوب لأنه لا يسعى في إصلاحها ولا في علاجها ولا في تفقدها. وإذا خرب القلب خربت الجوارح كلها. وإذا مات العبد على ذلك يخشى عليه من العقوبة في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفر نزع صغل قلبه فإن أذنب نكت فيه نكتة أخرى. نحن غالبا لا نؤمن إلا بالعقوبات الحسية. إذا فعل الإنسان معصية انقلبت به السيارة قال هذه لعلها عقوبة من الله أو مات ولده أو حصل له مرض أو إلى آخره. لا نؤمن إلا بالعقوبات الحسية، وهذه العقوبات المعنوية أعظم. فإن أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، فإن أذنب نكت فيه نكتة أخرى. قال: حتى يعلوه الران، ثم قرأ الآية: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب آثارها على القلوب أشد من أثرها على الأبدان. ولهذا قال الله عز وجل مبينا لعباده أنه ينبغي لهم معالجة القلوب، ينبغي لهم معالجة القلوب وإصلاحها بما ينفعها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قسوة القلب تجر صاحبها إلى الضلال والانحراف وارتكاب المحرمات. قال الله جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أولئك في ضلال مبين. وقد أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم ضلوا، وذلك بسبب قسوة قلوبهم لكثرة ذنوبهم. فيا أيها المسلم احرص على سلامة قلبك، فإنه لا نجاة لك في الدنيا والآخرة إلا بالحفاظ على هذه المضغة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمراد بقوله سليم، سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من أمراض القلوب كلها، من الغل والحسد والحقد والكراهية بالباطل وغير ذلك من الأمراض الفتاكة. إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعض الناس لجهله يرتكب المحرمات ويقع في المخالفات، فإذا نصح قال قلبي طيب، وهذه معلومة خاطئة. لو كان قلبك صحيحا سليما طيبا رقيقا لظهر آثاره على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. معصيتك بالعين تدل على خلل في القلب، معصيتك باليد تدل على خلل في القلب، معصيتك بالسمع تدل على خلل في القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وإذا فسد الجسد انتهى العبد، وإن عاش يأكل ويشرب ويتمتع لكنه لا قلب له، يبحث عن قلب أو يسعى في علاجه. أيها الناس، قسوة القلوب وبعدها عن الله جل وعلا أمر خطير ومرض فتاك، هذا الذي يسعى إليه الشيطان لإبعاد العباد عن الله جل وعلا. فلا بد أن نتعاهد قلوبنا. انظر إلى نفسك وأنت تسمع القرآن، هل تنتفع بسماعه؟ هل تستفيد من آيات الله جل وعلا؟ سل نفسك وأنت في خلوة بانفراد وأنت تسمع القرآن، هل تستفيد منه؟ هل تنتفع به؟ هل تخشع وتخضع لسماعه؟ فإن كنت كذلك فالحمد لله، وإن كان العكس فاعلم أنه لا قلب لك، أو أن قلبك قد أصابته الذنوب فأفسدته فيحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج. جاء من حديث عمرو بن حبيب عند الإمام ابن عساكر وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. هذا من أمراض القلوب. خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. المؤمن الذي يصلح قلبه يمتلئ إيمانا، يمتلئ رحمة، يمتلئ إسلاما، يمتلئ خوفا من الله جل وعلا، يكون قلبا رقيقا رحيما لينا يقبل الحق وينشرح به ويستجيب له. كثرة الذنوب والاستغراق فيها يمرض القلوب وربما يميتها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أربعة أشياء إذا تجاوز العبد فيها حده كانت سببا في قسوة القلوب ومرضها وموتها: كثرة الكلام، وكثرة الطعام، وكثرة النوم، وكثرة المخالطة، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويقول رحمه الله كما في البدائع أو في الفوائد: خلق الله عز وجل النار لإذابة القلوب القاسية. خلق الله عز وجل النار لإذابة القلوب القاسية. فنسعى جميعا بارك الله فيكم في البحث عن الأسباب التي تصلح قلوبنا، وأن نبتعد عن الأسباب التي تمرضها أو تميتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الفتن، تقبل الفتن والخوض فيها من أعظم أسباب انتكاسة القلوب وفسادها، وهكذا الخوض في الذنوب والسيئات وتعدي حدود الله عز وجل من أعظم أسباب فساد القلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك مميتة للقلب. مجرد الضحك إذا تجاوزت حده أضر بقلبك، فكيف بالذنوب والسيئات؟ والحديث عند الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه العلامة الألباني: إياكم وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. تميت القلب، فكيف بمعصية الله جل وعلا؟ سماع الأغاني والمزامير والمحرمات من أعظم أسباب فساد القلوب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت في القلب النفاق كما تنبت الحبة في حميل السيل. رواه أبو نعيم وغيره. الغنى، استماع الأغاني والمزامير، ينبت في القلب النفاق كما تنبت الحبة في حميل السيل. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. القلب وعاء جميل خلقه الله عز وجل في هذا الإنسان ليكون معمورا بالطاعة، معمورا بالذكر، معمورا بالخشية، معمورا بالخوف من الله جل وعلا. فإذا أدخل فيه ما يفسده مما يناقض ذلك فسد، وإذا فسد فسدت الجوارح. وترى العبد لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يصرف عن الحق، يصرف عن الحق، لا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، لا يستطيع أن يقاد إلى الخير، كأنه مأسور، كأنه محبوس بذنوبه. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا صرف القلب عن الحق هذه أعظم مصيبة، إذا صرف القلب عن القرآن هذه أعظم مصيبة، إذا صرف القلب عن الخير هذه مصيبة عظيمة. لا يستطيع الإنسان أن يقدم شيئا ولا أن يؤخر. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الأنفال: قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا أردت أن يحيا قلبك عليك بذكر الله، وبطاعة الله وبالعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياك أن تنصرف يمنة ولا يسرة فيحول رب العالمين بينك وبين قلبك، القلب ليس في يدك. قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بثبات القلب وبقائه على الخير: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. ولكن العبد يبحث عن الأسباب التي تعينه على صلاح قلبه من الذكر والطاعة وقراءة القرآن وتذكر الموت وتذكر الله عز وجل في الخلوات والخشية والخوف والتوكل عليه سبحانه وتعالى، والبعد عن مجالسة الأشرار والبعد عن المعاصي والسيئات صغيرها وكبيرها. هذا من أعظم الأسباب في صلاح القلوب التي تكون من أعظم ما ينجي الله عز وجل به العبد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.